كان الهدف من المفاوضات هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، فبالإمكان التوصل إلى نتيجة. أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قادما من العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا على رأس وفد برلماني من الجمهورية الإسلامية. وفي مطار هافانا استقبل قاليباف نائب رئيس مجلس كوبا ورئيس مجموعة الصداقة الكوبية الإيرانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الكوبي. تأتي هذه الجولة لرئيس البرلمان الإيراني في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار المشاركة في الجمعية البرلمانية لدول مجموعة بريكس في البرازيل، وأيضا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع كل من فنزويلا وكوبا. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في قطاع غزة، استشهد خلالها 24 فلسطينيا على الأقل، وأصيب نحو 200 بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربية رفح. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ نحو 10 أيام إلى 99 شهيدا وأكثر من 600 جريح في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات. من جهة أخرى، أفادت مصادر بمجمع ناصر الطبي باستشهاد طفلين بقصف إسرائيلي على ديوان يؤوي عائلات نازحة بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وحول مواصلة الكيان الإسرائيلي استهداف المدنيين المتجهين للاستسلام المساعدات الإنسانية في غزة، تابعوا هذا التقرير.
قطاع غزة حيث يذهب الجائعون للحصول على بعض الطعام من مراكز توزيع المساعدات ولا يعودون.
الولد عندي وحيد فيش إلا هو، له 10 أيام بزن علي أجيب طحين. اليوم لما دبرت أنا حق كيس طحين انجبرت أجيبه ولا أبعته غاد على الموت يموت غاد عشان يجيب لك كيلو طحين ولا كيس طحين.
ففي الجنوب شهدت مدينة رفح مجزرة جديدة بحق طالبي المساعدات أطلق عليها اسم مجزرة ويتكوف، في إشارة إلى ضلوع الولايات المتحدة بسياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغطاء إنساني. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء تلك المجزرة إلى 75 وتجاوز عدد المصابين 400. شهود على المجزرة من المصابين أكدوا تعرضهم لإطلاق نار من جميع الجهات بواسطة طائرات مسيرة ومروحيات وزوارق ودبابات، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين على الأرض. ووصفت منظمة أطباء بلا حدود نظام توزيع المساعدات الأمريكية بقطاع غزة المدعوم من جيش الاحتلال بأنه خطير ويفتقر إلى حد بعيد للمعايير الإنسانية. وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إصرار كيان الاحتلال على الاستمرار في آلية توزيع المساعدات على هذا النحو ووضع نقاط التوزيع في أماكن خطيرة وإحضار كميات قليلة من المساعدات يومياً دون نظام للتوزيع يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة من الفوضى، داعياً إلى إنهاء العمل فوراً بالآلية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة كونها أصبحت مكاناً للأعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين، علاوة على افتقارها لأدنى المعايير الإنسانية ذات العلاقة بالعمل الإغاثي.
قالت وسائل إعلام عبرية إن 3 جنود صهاينة قتلوا وأصيب 11 آخرين في كمين مركب استهدف عربة عسكرية من طراز هامر بصاروخ مضاد للدروع في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، لافتا إلى أن مروحية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى. ومن جهتها قالت حركة حماس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة 0 شرق مخيم جباليا وأوقعوهم بين قتيل وجريح. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار استهدفت مطار بن غوريون، وذلك دعما لغزة وردا على جرائم الاحتلال في القطاع. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية حققت هدفها بدقة وأجبرت 4 ملايين صهيوني على اللجوء للملاجئ وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار. وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه الكيان الصهيوني، حيث دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شملت منطقة الوسط والقدس والمستوطنات الضفة الغربية وبعض مناطق الجنوب. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال أطلقت الرصاصة تجاه الطفل وأصابته خلال وجوده في المنطقة الشمالية للبلدة، فيما أعلنت بلدية سنجل في بيان لها أن جيش الاحتلال لا يزال يحتجز جثمان الطفل. كما دهمت قوات الاحتلال منزل مواطن قريب من مكان الحادث ومسحت تسجيلات كاميرات المراقبة في محاولة لإخفاء الجريمة التي وقعت. قالت وكالة رويترز إن الولايات المتحدة وافقت على انضمام 3500 من المقاتلين الأجانب معظمهم من الإيغور من الصين إلى الجيش السوري. وفي حديث مع رويترز أشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس باراك إلى أن واشنطن وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين المتشددين بالانضمام إلى الجيش الوطني شريطة أن يحدث ذلك بشفافية. ونقلت رويترز عن 3 مسؤولين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3000 مقاتل أجنبي معظمهم من الإيغور من الصين والدول المجاورة إلى وحدة مشكلة حديثة. كان هذا النبو الأخير في النشرة، أما الآن فأذكركم في العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن إيران لن توقع على أي اتفاق دون الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. 24 شهيدا ونحو 200 جريح في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وللمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المنتدى الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير البرية أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطهار عليهم السلام. حياكم الله أيها المستمعين في ذكرى استشهاد الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة، وتحية حزينة نقدمها لكم أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي بمناسبة هذه الذكرى الحزينة. وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، أمين يا رب العالمين. أصدقائنا الكرام، حافظوا على هذا التواصل عبر العنوان الإلكتروني الخاص بالمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية من المشاركات والمساهمات والإدلاء بالآراء ووجهات نظركم القيمة، وهو راديو هادي @irib.ir. وللمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-3762 وكذلك 22-01-3768 والرقم الأخير 22-01-3848. كما مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا مباشرة في البرنامج وهو 0098-9937-942431. وعنوان إذاعتنا على التليجرام هو @arabicradio.ir. أما عنوان موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت هو arabicradio.ir. نحييكم مستمعينا الكرام في منتداكم المنتدى الإذاعي، وأشكركم على جميع الرسائل التي ترسلوها لنا سواء كانت عبر الفيسبوك أو الاستماع إلى أصواتكم عبر طبعا أرقام الهواتف وكذلك عبر الواتساب. رسائلكم القيمة التي ترسلوها سواء كانت صوتية أو مكتوبة، أشكركم على جميع هذه الرسائل. وأبدأ برسالة المستمع أبو رضا من العراق، يقول: قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يريد بها غيره. طبعا المصدر هي وسائل الشيعة الإسلامي، الجزء الثامن، صفحة 524. وعظم الله لكم الأجر في مصاب باقر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أما أيضا من العراق المستمعة فاطمة تقول: أشهد يا مولاي أنك قد صدعت الحق صدعة وبقرت العلم بقرة ونثرته نثرة. السلام عليك يا باقر علوم الأولين والآخرين، والسلام عليك يا محمد بن علي الباقر ومأجورين ومثابين. الشكر الجزيل للمستمعة فاطمة من العراق على هذه المشاركة. هناك من الكويت طبعا مشاركة من المستمعة أم حسين. أم حسين مقدم تقول في رسالتها: بداية السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. هناك حكمة تقول: الأصدقاء الحقيقيون يتميزون بثلاث صفات، يصعب إيجادهم ويصعب تركهم وأيضا يستحيل نسيانهم. شكرا جزيلا للمستمعة أم حسين مقدم من الكويت، وأنت صديقة أيضا يعني صديقة وفية لإذاعة طهران بإرسالك هذه الرسائل، ونحن أيضا يصعب علينا نسيانك إن شاء الله، لا ننسى جميع مستمعينا الكرام. هناك رسالة من المستمعة أم محمد من البحرين تقول: ما أعظم هذه الأيام، موسى عليه السلام يذهب إلى الطور وفاطمة عليه السلام تزف إلى بيت علي عليه السلام، وإبراهيم يذهب بإسماعيل ليفتدي به، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يذهب مع علي إلى الغدير، والحسين بكل وجوده يسير إلى كربلاء، ومهدي الزهراء عجل الله تعالى فرجه الشريف يتوجه بالحجيج إلى عرفة. كم من فضيلة لهذه الأيام مضمونة فيها استجابة الدعاء، نسألكم الدعاء. ونسألك الدعاء أيضا الأخت أم محمد من البحرين، قد مررنا ببعض المناسبات ونحن أيضا نشهد المناسبات القادمة من أيضا يعني يوم الغدير وكذلك عيد الأضحى المبارك والمناسبات الأخرى. شكرا جزيلا لهذه الرسالة. من السعودية هناك مستمعة الأخت معصومة تقول: نعزيكم بذكر استشهاد إمامنا الخامس من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، إمامنا محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وعظم الله لكم الأجر والثواب وأحسن لكم العزاء. أما من إيران هناك رسالة من المستمع سامر يقول: الإمام الخامنائي حفظه الله، الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الذي استخرج الحقائق القرآنية والمعارف الإسلامية، وسعى في انبعاث التيار الإسلامي الأصيل في مواجهة التحريفات، ومأجورين في هذا المصاب الأليم وأجركم الله. شكرا جزيلا للمستمع سامر من إيران على هذه المشاركة. من العراق وصلتنا رسالة للمستمعة آلاء، طبعا تقول في رسالته في رسالتها: همسة اليوم تذكر الفترة الصباحية، الصباح هو بستان جميل يفوح منه عبير الأمل والتفاؤل والسعادة ونسمات الهدوء والخير، فيا رب اجعل لنا مع بداية كل يوم راحة وسعادة، واسعد الله يومكم بالخير والمسرات، واسعد الله يومك أيضا. المستمعة آلاء من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الكرام في هذا البرنامج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاركتي حول جسم الإنسان، أقول فيه: هل تعلم عن جسم الإنسان؟ ندرج فيما يأتي مجموعة متنوعة من المعلومات حول جسم الإنسان، معلومات عن الأجهزة في جسم الإنسان. ندرج فيما يأتي عدد من المعلومات حول الأجهزة في جسم الإنسان. أولا، هل تعلم أن الجهاز الدوري في جسم الإنسان هو المسؤول عن نقل الدم والأكسجين والمغذيات والهرمونات وثاني أكسيد الكربون داخل الجسم. وهل تعلم أن الجهاز الدوري يتكون من القلب والدم والأوردة والأوعية الدموية والشرايين؟ وهل تعلم أن شبكة الأوعية الدموية في جسم الإنسان يبلغ طولها 96,650 كيلو متر؟ هل تعلم أن الجهاز الهضمي في جسم الإنسان يتكون من الفم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والمستقيم والشرج؟ هل تعلم أن عضو البنكرياس وعضو الكبد مشاركان أساسيان في الجهاز الهضمي؟ وهل تعلم أن جهاز الغدد الصماء يضم مجموعة من الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الدم؟ هل تعلم أن جهاز المناعة هو وحدة الدفاع عن الجسم من الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض؟ وهل تعلم أن الجهاز العصبي يتكون من مجموعة من الأعصاب التي تربط أجزاء الجسم بالجهاز المركزي؟ هذا كله دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لكم الصحة والعافية دائما. المحب لصوتكم مخلص البصري من العراق.
نعم، نشكر المستمع مخلص البصري من العراق على هذه المعلومات القيمة. وأستلم رسالة من المستمع منصور من البحرين، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن وصف الإمام محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام بباقر العلوم لم يكن اعتباطيا أبدا، إنها شهادة مطلقة بريادته العلمية والدينية التي شمخت بفضل غزارة معارفه الشاملة وعميق آرائه الثاقبة. والأولى من كل ذلك أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. آيات حزن وعزاء بمناسبة استشهاد الإمام الخامس أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام. ومأجورين، ومأجور أيضا المستمع منصور من البحرين. أما من اليمن هناك رسالة من الأخ عارف، يقول: من حكم الحياة الجميلة أقدارنا سفينة في بحر الحياة يسوقها الله كيف يشاء، كلما أحسنت الظن به وجدت نفسك في مرفأ الأمان. إذا لم تستطع أن تترك أثرا جميلا في القلوب فلا تزرع فيها ألما لا ينسى. الحياة كتابة في دفتر الأيام، ليس المهم أن كان خطك رائعا، المهم أن تترك في دفتر الأيام ما يستحق القراءة. الشكر الجزيل للمستمع عارف من اليمن على هذه المشاركة. سؤال يا بني يا طلا جرحتوني بجريح فجعتوني ونحيت ظلمتوني وصحيت يا ظلا مصاب المر على الباقر تهيل دموع وعلو ذكرك جراح قلبه طفيل بعد بعمر رابي سنة عمره دمي بكي لو المخلص يطالي عقيصته ويقرأ بعد لسه الأثار باقي على الليل حزين قبره نفس ذاك الشمير بعد يحوم جريمة زيارتك يا مظلوم كفر لو صرحي ظلمتوني وصحت يا ظل يا ظلا جرحتوني بجريح ما يرتاح
اسمع اوضح لك سؤال ايش يقصد الباقي علي مرت قصص كثرة حزينة وتجرح الخاطر بزغر سنة ويجد حسين شاني بكربلة حاضر ويسمع يصيح يا الناس بيكم ما يصيح ناصير ولكن سمعته ناس اشرار حقوده ومن بدر وانا بحير اصبحي ظلمتون وصحي يا 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 ظلا يا
شالب يا ذنيب يا ظلا
نعم استمعنا إلى هذه اللطمية يا ظلام للرادود باسم الكربلائي وكذلك وصلنا يعني طلب من الأخ عدنان بلجي بطلب لطمية للرادود باسم الكربلائي وقد يعني بثت المخرجة هذه اللطمية كهدية للمستمع عدنان بلجي وكذلك لكل المستمعين الكرام. أيضا هناك مشاركة من المستمع عدنان بلجي من العراق الكوت يقول الأعزاء أسرة إذاعة طهران القسم العربي برنامج المنتدى الإذاعي يسرني أن أشارك في هذه المساهمة آملا أن تنال رضاكم. حكم عن الصدق: كن صادقا وتذكر دائما أن أول الصدق أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. الإيمان أن تؤثر الصدق حين يضرك على الكذب وحين ينفعك. الصدق موجود والكذب اختراع. الصدق الذي يقال بقصد سيء أقبح من الكذب. لا تحلفن على صدق أو كذب. حفظ السر من صدق الوفاء. وأيضا يعني أرسل إلينا المستمع عدنان بلجي أجمل ما قال الإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: في كل قضاء الله خير للمؤمن. وأيضا: قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك. وأيضا من أقوال الإمام الباقر عليه السلام: المتكبر ينازع الله رداءه. وكذلك يقول عن أقوال الإمام الباقر: الكمال كل الكمال التفقه في الدين. وأخيرا أيضا: الصبر على النائبة وتقدير المعيشة. شكرا جزيلا للأخ عدنان بلجي من العراق محافظة الكوت على هذه المشاركة. هناك مشاركة من المستمع مهدي علي من ميناء الإمام الخميني قدس سره الشريف محافظة خوزستان يقول عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك وتجنب عدوك واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين من خشي الله ولا تصحب الفاجر ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله. ويقول: في السابع ذي الحجة استشهد الإمام الباقر عليه السلام، أعظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا جزيلا للأخ مهدي علي من خوزستان محافظة خوزستان. أما أم تقى من العراق أرسلت إلينا بطاقة تعزية تقول: بمزيد من الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، وإلى جميع مراجعنا العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات في ذكرى استشهاد الإمام الخامس الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، سائلين الله أن يعجل في فرج مولانا صاحب الأمر وأن يجعلنا من الآخذين بثأر آل محمد تحت رايته وفي ظله، إنه كريم مجيب. شكرا جزيلا للمستمعة أم تقى من العراق على هذه المشاركة. هناك أيضا مشاركة من الأخ أمير من إيران. مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي عن الحج. الحج هو فرصة استثنائية، كل العبادات فرصة للإنسان كي يستعيد نفسه. الناس بسبب غفلتهم عن الله تعالى وهو روح الوجود وحقيقته يغفلون عن أنفسهم وقلوبهم وحقيقتهم. هذا هو داء البشرية الكبير اليوم، والناس بغفلتهم عن الله تعالى يغفلون عن أنفسهم أيضا. لقد نسيت تماما حاجات الإنسان وحقيقته، لقد نسيت حاجات الإنسان وحقيقته وأهداف خلقته في زحمة العجلات المادية، وما يعيد الإنسان إلى الله وإلى نفسه وحقيقته وحاجاته وقلبه في ظل التوجه إلى الله إنما هو الدعاء والعبادة والتضرع. والحج من هذه الناحية أفضل العبادات، لأنه عبادة استثنائية من ناحية الزمان ومن ناحية المكان ومن ناحية تتالي الحركات الموضوعة للحاج والناسك في الحج. الشكر الجزيل للمستمع أمير من إيران على هذه المشاركة القيمة. هناك أيضا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أرسل إلينا طبعا بطاقة، هذه البطاقة موجود فيها صور ورود. شكرا جزيلا ويسعد صباحكم الجميل السيدة شيماء، كيفكم؟ طمنونا عن حالكم، وأنت كيفك الأخ صبحي؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، وقد أرسل إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. من أقوال محمد بن علي الباقر: أولا، قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك واحذر صديقك من الأقوام إلا الأمين من خشي الله. لا تصاحب الفاجر ولا تطعه على سرك، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طبعا يعني أغلب المستمعين أرسلوا هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التفاؤل موضوع مهم جدا، حيث يعيش الإنسان في هذه الحياة تتراوح أيامه بين عسر ويسر، بين شدة ورخاء. تارة يكون مرتاح وهادئ البال مطمئن، وتارة تمر عليه أيام وليالي عسيرة. طبعا هذا الموضوع ممكن الإنسان يكون هائما في غياهب الحزن والأسى، مع ذلك لابد أن يكون له وجود في الحياة، يكون متفائل بعيدا عن الابتلاءات. لا وجود للسعادة في الحياة والرخاء، ولكن الله تعالى لم يترك عباده هكذا دون حال يساعدهم في هذا الموضوع وتخطي هذه الابتلاءات والأيام العسيرة والظروف القاسية التي يمر بها يعني كل أبناء البشر. فكان الحل باليقين أكيد، بالصبر، بالإيمان، وما يؤدي إليه هذه الأمور من أمل وتفاؤل. والقرآن الكريم ذكر في عدة آيات قرآنية بخصوص هذا الأمر. طبعا كثير ما يكون الإنسان يمر في مراحل خير كامنة في الشر، لكن الإنسان لا يعلم. لذلك كل ما يمكنه فعله هو أن يتحلى بالصبر والإيمان. أكيد أعظم ما في التفاؤل يعني هو تفاؤل المؤمن، أنه دائما ما يحتسب أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر تفاؤل جيد وفيه خير وفرح واستبشار إذا ما شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه وفضله على غيره. هذه الأمور تحل بالإنسان وتدفع عنه الكثير من المصائب والكثير من الأمور الدنيوية. أن يكون المؤمن محتسب لله، والله لا يترك البشر هكذا. فالصبر من التفاؤل، والوعد بالجنة هو من التفاؤل، الإيمان من التفاؤل. فالتفاؤل كل شيء في الحياة إذا كان مؤمنا صابرا محتسبا. شكرا مهند وشاح من العراق.
الشكر الجزيل للمستمع مهند وشاح من العراق محافظة البصرة. فعلا ذكر مفردة جدا جميلة وهي التفاؤل. طبعا هو أساس التفاؤل هو الإيمان برحمة الله، وعندما نكون متفائلين هذا التفاؤل ليس فقط يعني ينعكس علينا وعلى أيضا أنفسنا، ولكن هو ينتقل إلى يعني بما يعني المحيطين بك وبمن هم حولك. فعندما تكون متفائلا هذا التفاؤل ينتقل إلى جميع المحيطين ويبعث على الأمل. يعني أساس التفاؤل هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ودائما عندما يكون الإنسان صبورا يتحلى بالصبر وأيضا يعني الصبر على الآلام، فهذا يزرع لديه دائما يكون قويا ومؤمن بالله ومتفائلا تفاؤل كامل. أيضا هناك رسالة من المستمعة مريم جعفر حبيب من البحرين أرسلت إلينا تقول: نسيم اليوم، اللهم صلي على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك، اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصلي عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا إله العالمين. الصلاة على الإمام الباقر عليه السلام، وعظم الله لكم الأجر، وعظم الله لك الأجر سيدي يا صاحب الزمان بجدك باقر العلوم عليه السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بسيدنا الإمام باقر العلم الأولين والآخرين. شكرا جزيلا للمستمعة مريم جعفر من البحرين على هذه المشاركة. هناك رسالة من الأخ علي بشار من العراق أرسلها عبر الواتساب، يقول: من أهم المفاهيم التي ركز عليها القرآن الكريم والروايات المشرفة مفهوم الشكر، ويكفي للعاقل أن ينبئه، فإذا التفت إلى كم النعم التي هو فيها لأدرك أن عليه الشكر من أعطاه، فكيف هو ربه وخالقه ورازقه وبيده أمره. وإن الشكر من أهم أسباب زيادة النعم، وأيضا يعني عندما تدرك ما هي النعم فأنت تعمل أقل شيء هو الشكر لله سبحانه وتعالى. ويقول: أسعد الله أيامكم كادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لبرامجكم الجميلة وخصوصا برنامج المنتدى الإذاعي. طبعا شكرا جزيلا لك الأخ علي بشار من العراق. طبعا يعني برنامج المنتدى الإذاعي قائم بوجودكم، بمشاركاتكم، يعني بمشاركاتكم المنوعة. جميع هذه الرسائل التي ترسلوها لنا تكون مفيدة لنا وكذلك مفيدة لكم ولبقية المستمعين، وتعتبر في ميزان أعمالكم. الشكر الجزيل للأخ علي بشار من العراق على هذه المشاركة. أيضا هناك رسالة من العراق المستمعة أم بتول تقول: روية عن معاوية بن عمار قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن عرفات لما سميت عرفات، فقال: إن جبرائيل عليه السلام خرج بإبراهيم صلوات الله عليه يوم عرفة، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل: يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك، فسميت عرفات لقول جبرائيل عليه السلام: اعترف فاعترف. المصدر هو بحار الأنوار الجزء 12 والصفحة 109. شكرا جزيلا للمستمعة أم بتول من العراق على هذه المشاركة. من إيران وصلنا يعني وصلنا دعاء للأخ أبو محمد المنصوري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دعاء جميل: اللهم أسألك لنا ولوالدينا ولأبنائنا ولأحبتنا في هذه الساعة إلى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا وبيتا آمنا وجسما سالما معافا من كل البلاء يا رب العالمين. يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا للمستمع أبو محمد المنصوري من إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نرى شخصا يتبسم فإننا نجد أنفسنا نتبسم أيضا، وكأن عدوى الابتسام انتقلت إلينا. وقد أثبتت الأبحاث أنه عندما نرى شخصا يتبسم فإن ذلك ينشط جزءا محددا في المخ، وهو الذي يتحكم في حركة الوجه التي تؤدي إلى الابتسام. فيا لها من عدوى مفيدة. الابتسامة تساعد في إنتاج كريات الدم البيضاء في الجسم، وهي المسؤولة عن مقاومة الأمراض، مما ينعكس في صورة تقوية لجهاز المناعة في الجسم. لذلك فإننا عادة ما نحاول إضحاك الأطفال أثناء علاجهم من المرض، لأن ذلك يزيد من كريات الدم البيضاء لديهم، ومن ثم يقوي مناعتهم في مواجهة المرض. الابتسامة عادة تضع الذهن في إطار إيجابي لمدة طويلة، ومن ثم ينعكس ذلك على الإنسان في صورة زيادة في الإنتاج في عمله، كما أنها تبقي الشخص في حالة تركيز وقدرة على مواجهة التحديات. الابتسامة لا تشتري لك خبزا، لكنها تشتري لك أرواحا. سبحان من جعل الابتسامة في ديننا عبادة نؤجر عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. إسراء دباغي من طهران.
السلام عليكم. الحوار من الأمور الضرورية في الأسرة، وهي تخص كل الفئات العمرية، فحتى الطفل يجب أن تحاوره لتقنعه بما تريد. ونحن ولله الحمد نقوم بالحوار بشكل دائم، وهو يثمر دائما عن نتائج إيجابية جدا. لذلك أنصح الجميع بجعل الحوار شيء أساسي في الأسرة. أما عن مسألة كيف نقضي الوقت في المنزل في ظل الحجر، هناك العديد من الأمور المهمة. أولها الدراسة، فهي لا زالت مستمرة بشكل إلكتروني وتحتاج إلى وقت طويل لنمضيه في حل الواجبات المنزلية. وأيضا هناك ممارسة الرياضة والألعاب الفكرية وقراءة القصص المسلية، وأيضا مساعدة الأم في أعمال المنزل وغيرها الكثير من النشاطات التي يمكن أن نقوم بها في أثناء الحجر الصحي. أختكم المستمعة أم مصطفى من العراق النجف الأشرف.
نعم، نشكر المستمعتين إسراء دباغي من طهران وكذلك أم مصطفى من العراق، وكانت كلا المشاركتين جميلتين جدا. يعني من ناحية ذكرت المستمعة إسراء دباغي من طهران حول الابتسامة، وكما ذكرت لكم سابقا حول مشاركة المستمع يعني من العراق مهند والشاه على ما أعتقد ذكر حول التفاؤل ومفردة التفاؤل. فعلا يعني الابتسامة عندما تبتسم في وجه أخيك سوف تنقل هذا الشعور من داخلك إلى يعني الطرف المقابل، سوف يبتسم أيضا وتجلب لك يعني مفردات عديدة، منها التفاؤل، الأمل، الطاقة الإيجابية، الشعور بالسعادة في الحياة، الإيمان بالله. يعني هذه الأمور جدا مهمة. يعني عزيزي المستمع، يجب عليك أن تركز على الابتسامة، على الصبر، على الوفاء، على الإخلاص. هذه المفردات جدا جميلة لكي يعني تعيش باطمئنان وسعادة وبأمل دائم برحمة الله. طبعا ونحن موجودين في هذه الحياة في حالة اختبار دائم، يجب علينا أن نتسلح بهذه المفردات لكي نعيش عيشة مطمئنة وهادئة. أما المستمعة أم مصطفى من العراق ذكرت حول الحوار في الأسرة، الأسرة. فعلا الحوار مهم جدا من أجل إنشاء حياة سعيدة، حياة هادئة، حياة آمنة أيضا. يعني عندما تطرح موضوع معين، يعني خاصة الأطفال الأولاد عندما يخرجون خارج المنزل، الأهل أيضا كذلك، يجب عليك أن تلاحظ جميع مثلا العادات السيئة التي تلاحظها خارج المنزل، تأتي إلى المنزل تطرح هذه القضية، تعمل حوار أيضا بناء مجدي من أجل الوصول إلى نتائج وعدم السلوك يعني أو عدم التصرف. يعني عندما يذهب مثلا الأب إلى خارج البيت يشاهد فد ظاهرة سلبية يطرحها على أبنائه من أجل يعني تنبيه الأولاد بشكل غير مباشر، يعني أنه لا يعملون هذا السلوك. يعني هذه الأمور أيضا يعني أفضل طريقة لإنشاء حياة سعيدة ما بين يعني أفراد الأسرة هو الحوار البناء. شكرا جزيلا لمستمعينا الكرام على هذه المشاركات التي يعني دائما يرسلوها لنا ونستفيد منها. هناك رسالة من الأخ عقيل من العراق يقول: اللهم صلي على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت من معصيته، فصلي عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع عقيل من العراق على هذه المشاركة. هناك مشاركة من المستمعة أم علي من البحرين، لنرى ماذا قالت. مسارات جميلة. لا تندم على نية صادقة منحتها ذات يوم لأحد لم يقدرها، بل افتخر أنك كنت وما زلت إنسانا يحمل قلبا طيبا بين أناس لا يفقهون. أيضا مهما اختفت من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك، تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سببا في تعاستك. من يقدم لك الاهتمام فلا تهمل، لأن هذه النوعية من القلوب على وشك الانقراض. قال أحد العلماء: إذا تذكرت شخصا وأنت وحدك فتبسمت فاعلم أن بينكما محبة صادقة. ومأجورين في مصاب الإمام الباقر عليه السلام. ومأجورة المستمعة أم علي من البحرين، أشكرك الشكر الجزيل على هذه المشاركة. أيضا من العراق، نعم من العراق، مشاركة للأخ نائل. إن شاء الله أقرأ الرسالة بعد الفاصل. نذهب إلى مخرجة البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم والمنتدى الإذاعي، وأنا يعني أعطتكم وعد أقرأ رسالة الأخ نائل من العراق، لكن الآن أستلم رسالة يعني مشاركة من العراق عذراء الموسوي على الهاتف. سلام عليكم عذراء. نعم الظاهر قطع الاتصال مع المستمعة عذراء الموسوي من العراق. أقرأ رسالة الأخ نائل أيضا من العراق. استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرفة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم عرفة نظر الله تعالى إلى زوار قبر الحسين عليه السلام فقال: ارجعوا مغفورا لكم ما مضى، ولا يكتب على أحد منكم ذنب 70 يوما من يوم ينصرف. وطبعا المصدر هو وسائل الشيعة الجزء 14 صفحة 463. الشكر الجزيل للمستمع نائل من العراق. أما من إيران المستمع أبو حسن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام المستمع أبو حسن. عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد خامس أئمة أنوار العلم والهدى والمعرفة، سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يرزقكم ويرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين، أمين يا رب العالمين. الشكر الجزيل للمستمع أبو حسن من إيران. عادت طبعا المستمعة عذراء الموسى من العراق محافظة النجف الأشرف، سلام عليكم عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أحييك أختي شيماء وأحيي كل الكادر وجميع المستمعين طبعا، وأشكركم على هذا المنبر الحر والبرنامج الجميل.
وأنا أحييك أيضا، شكرا جزيلا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم لدي مشاركة هي الفرق بين القلق والخوف. وأقول أختي شيماء، ينبغي أن نعرف الفرق الواضح بين القلق والخوف. وبتعبير سهل، أن الخوف هو شعور ينساب الشخص طبعا عندما يرى بنفسه شيئا بشكل مباشر. فمثلا إذا كان أحد يسير في وسط الشارع وفجأة ظهر أمامه حيوان أجلكم الله مؤذن يريد مهاجمته، فإن شعوره بهذا الحيوان أنه يريد الضرر بهذا الشخص، أو فحتما سيسبب له الخوف. وهذا الشعور يدفعه عادة إلى يعني يدفع الإنسان عادة إلى سلوك دفع ذلك الضرر، إما بالهرب أو بأمور
يعني
أخرى. أما
يعني تكون لديه ردة فعل عذراء، ردة فعل هنا
بالتأكيد. نعم أحسن. أما القلق فهو يختلف عن الخوف، وهو أن الإنسان يقلق من أشياء ولكن بدون أن يختبرها أو يراها بشكل مباشر. صحيح. أي أن الشخص يفكر في الأشياء فقط، وغالبا ما تكون هذه الأشياء مستقبلية، إنها لم تدخل عالم التحقق أصلا. فمثلا عندما يكون الشخص موجودا في المنزل وجال في خاطره تفكير، يعني تفكير عن أي شيء، ربما عن أشياء تقلقه أو عن أي يعني حيوانات مؤذية، فإنه ينتابه القلق منها ويزداد القلق كلما زاد احتمال أن تراها أو أن يراها يوما. لذلك فإن القلق صار جزءا طبيعيا من حالات الكثير من الناس وانفعالاتهم في حياتهم اليومية، وعادة ما يبقيهم مستعدين لمواجهة المواقف الضرورية التي تسبب القلق ويدفعه للتحكم فيها للتخلص من حالة التوتر المصاحبة. أختي شيماء، وقد يتحول بعض أنواع القلق إلى حالة مرضية عند الشخص، تظهر بصورة سلوك عصبي أو شدة توتر مستمر، وهذا يولد في النفس طاقة سلبية. فإذا أختي شيماء، على كل إنسان أن يفكر دائما بالإيجابيات، و طبعا يندفع نحو الأمور التي من شأنها أن ترفه عن نفسه لكي يستطيع أن يواجه القلق والمشكلات والخوف. نعم، في حذر دون أن تؤثر على حياته الشخصية.
أحسنت يا عذراء، شكرا جزيلا طبعا على هذه يعني طبعا إيجاد الفرق ما بين القلق والخوف. الشكر الجزيل لك على هذه المشاركة عذراء الموسى من العراق.
شكرا لكم، الله يحفظكم.
يا أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لأن كظم الغيظ وحده يؤذي الإنسان الكاظم لغيظه، بينما عندما يرتبط كظم الغيظ مع العفو عمن ظلمنا يجعل في أنفسنا سكنا وطمأنينة وهدوء، وهذا يحتاج إلى تدريب وممارسة. بداية يحتاج إلى الارتباط بالقادر المطلق وهو الله، وهو الذي وعدنا بالحياة الهانئة الأخرى وحتى في الدنيا. ففي الدنيا نعيش براحة عندما لا نحقد ولا نحسد ونمتلك القدرة على العفو، إضافة إلى أن انعكاس هذا الكظم على الآخر الظالم مما يجعله يعيد حساباته ويرتدع عن فعله المؤذي. وعندما نعد أنفسنا بالعاقبة الحسنة كالذي يكون موعودا بالسفر إلى بلد فيه رفاهية وراحة وراحة بال، فأنه لا يبالي فيما يعترضه في البلد الذي هو فيه. أما إذا كان في هذا البلد فقط وليس عنده آمال وأحلام، فأنه سوف يبتئس وتصبح معيشته فعلا يعني ليس فيها راحة بال. أما إن كان غير مرتبط بالله فما الذي يدعوه إلى كظم الغيظ؟ خاصة في ظل المفاهيم الخاطئة التي يضج بها الإعلام والمجتمع، كمن يقول إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، والطيب بسيط وساذج، فإن وإن لم تكن قويا لا تستطيع حماية نفسك. فمثلا عندما يقول العلماء الأخلاق الغربيين أن الطيب أكثر عرضة للأمراض، فكيف بهذا الإنسان أن يتحمل أن يكون طيبا؟ فأنه سوف يكفر بالطيبة والطيبين. كل هذه الترهات تربي إنسانا خال من القيم، منهك من حمل هم حماية نفسه، متربص على الدوام، فكيف له أن يرتاح؟ والآية تقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل شكر للمستمعة مريم من لبنان على هذه المشاركة. طبعا هناك مشاركات كثيرة من قبل المستمعين، لا يسعنا الوقت لقراءة المشاركات، لكن أقرأ مشاركة المستمع أبو جهاد من سلطنة عمان. يقول: أجمل الأقوال: يوجد دائما من هو أشقى منك فابتسم. وأن هذا من مبدأ القناعة. يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، فإذا ماتت شاخ فجأة. عندما تحب عدوك يحس بتفاهته. إذا طعنت من الخلف فاعلم أنك في المقدمة. أيضا كلنا كالقمر له جانب مظلم. أيضا لا تتحدى إنسانا ليس لديه ما يخسره. أخيرا أيضا: العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئا. الشكر الجزيل للمستمع أبو جهاد من سلطنة عمان على هذه الأقوال الجميلة. وكذلك مستمعينا الكرام، قبل الختام وقبل الانتهاء من هذا البرنامج، أذكركم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار هناك برنامج خاص حول استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام، وسوف يقدم هذا البرنامج الزميل أمير فوزي إن شاء الله. وأيضا ندعوكم للمشاركة في هذا البرنامج وإرسال الرسائل، وأشكركم على جميع الرسائل التي أرسلتوها لنا، وكذلك على المشاركات الصوتية سواء كانت عبر الواتساب وسواء كانت عبر أرقام الهواتف المباشرة. أشكر جميع كادر البرنامج، والأخ خالد ينظر لي لقراءة نشرة الأخبار، وأنا أيضا أودعكم وأشكركم على طيب المشاركة. شكرا جزيلا وفي أمان الله.
الحادثة عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، أصحابكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية: عراقشي يؤكد أن إيران لن توقع على أي اتفاق دون الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم. 24 شهيدا ونحو 200 جريح في مجزرة جديدة للاحتلال بمواقع توزيع المساعدات في غزة. والقوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي من نوع ذو الفقار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرافشي أن طهران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، مشددا على أنه لن يتم توقيع على أي اتفاق دون الاعتراف بحق إيران في التخصيب. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير المصري في القاهرة وبعد لقائه الرئيس المصري، قال عرافشي: إذا كان